الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف. عليكم السلام ورحمة الله. أولا، كنا أخيرا في صدد بيان جواب ومناقشة المصنف للوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها المحقق التستري لإبطال مسألة من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز. وكان لب الإشكال الرابع من المحقق التستري هو أن القول بصحة العقد الأول بالإجازة يلزمه اجتماع مالكيتين على ملك واحد، وفي ضمن هذا الإشكال أشكل على نفسه وأجاب. صغنا هذا بنحو: إن قلت قلت. الإشكال الذي أشكله على نفسه هو أن هذا الإشكال الرابع، وهو لزوم اجتماع مالكيتين على ملك واحد، أن هذا الإشكال لا يختص بمسألتنا، وإنما عام سيال في كل عقد فضولي. في أصل مسألة الفضولي يرد هذا، عليكم السلام، الإشكال. أجاب التستري عن هذا الإشكال بالتفريق بين الإجازة والعقد الثاني، حيث قال: نسلم، مضمون حديثة يعني، نسلم بالاجتماع، اجتماع مالكيتين، ولكن في العقد الفضولي المتعارف تجتمع مالكية ظاهرية مع مالكية واقعية، ولا مانع من ذلك، بينما فيما نحن فيه تجتمع مالكيتان واقعيتان. هذا حاصل ما تقدم إجمالا. ثانيا، النقطة الثانية، المصنف بعد أن أجاب عن الوجه الرابع صار في صدد مناقشة جواب التستري على إشكاله على الإشكال، فذكر جملة أمور بيانها بالشكل الآتي. يعني التستري جاب الوجه الرابع، ثم شنو؟ إن قلت قلت. هاي قلت مال التستري. الآن المصنف في صدد مناقشة قلت التي ذكرها التستري. أولا، يعني أخنا من غير العناوين، الإشكال الأول، قال التستري أن هذا الإشكال الرابع، هذا الوجه الرابع، يجري في كل بيع فضولي. قال المصنف في مقام الإشكال: هذا الذي لزم على البيع الفضولي مطلقا إشكال آخر وليس نفس الإشكال، إذ في المقام إشكالان: إشكال بينه المحقق التستري كوجه رابع، وهو لزوم اجتماع مالكيتين على مملوك واحد، والإشكال الثاني لزوم اجتماع مالكيتين على مملوك واحد، في البيع الفضولي مطلقا، والإشكالان مختلفان، لا كما قالت تستري أنه نفس الإشكال. أما الأول وهو الإشكال الأول وهو ما يرد في مسألتنا، وهو الإشكال الذي يرد في مسألتنا، اجتماع مالكيتين هما مالكية المشتري ومالكية المالك الأصلي. المالك نعبر عن المالك الأصلي وهو غير المجيز. المالك الأصلي في مسألتنا، شوي ركزوا ياي، مسألتنا من هي؟ مسألة من باع ثم اشترى ثم أجاز. المالكيتان المجتمعتان على ملك واحد هما مالكية من ومالكية من؟ مالكية المشتري ومالكية المالك الأصلي غير المجيز غير الفضولي. المالك الأصلي الذي دوره فقط كان مالكا ثم باع ماله للفضولي، هذه المالكية قبل العقد الثاني اجتمع هذه الملكية اجتمعت مع ملكية المشتري على نفس المبيع. هذا وين؟ فيما نحن فيه. والإشكال الثاني اجتماع مالكيتين على مملوك واحد في مطلق البيع الفضولي، والمالكيتان هما مالكية المشتري ومالكية المجيز، أي مالكية مالكية المالك الأصلي حال العقد الفضولي. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة مختصرة، المالكيتان فيما نحن فيه للمشتري وغير المجيز، المالك الأصلي غير المجيز، والمالكيتان في مطلق العقد الفضولي مالكية المشتري والمجيز. فإذا هذان إشكالان مختلفان، لا مو نفس الإشكال. صار واضح إن شاء الله؟ الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني من المصنف، على مبنى المستشكل وهو المحقق التستري، إذا ضممنا الإشكالين لبعضهما، إذا ضممنا الإشكالين لبعضهما يفترض أن يتولد إشكال آخر على مسألتنا، على ما نحن فيه. يعني المصنف يعين التستري في ترتيب إشكال ثالث على مبنى، إشكال آخر على مبنى التستري، على ماذا يشكل؟ على مسألتنا، مسألتنا من باع ثم اشترى ثم أجاز. المصنف يقول هنا يرد إشكال آخر ثالث، الإشكال الأول اللي هو الرابع اللي عنوانه الوجه الرابع، الإشكال الثاني اجتماع مالكيتين الآن على مسألتنا، الآن راح يجي إشكال ثالث وهو اجتماع ثلاث مالكيات على ملك واحد بعد ما جمعنا الإشكالين. صار واضح؟ ما هي المالكيات الثلاثة؟ هاشر،
هذا الإشكال سيكون على أصل المسألة لو على الإشكال الرابع من الدستوري؟
ما افتهمت.
عندنا شفنا إشكال تدخل على أصل المسألة، وعندنا إشكال ذكره على الإشكال حتى يعمق، عبرنا عنه.
أي.
فهذا أيضا إشكال للتعميق أم إشكال على أصل الإشكال؟
لا إشكال على المسألة.
على المسألة.
يعني هو المحقق التستري مو قال أنا راح أبطل سأبطل المسألة محل البحث وهي من باع مال غيره ثم اشتراه ثم أجاز، سأبطلها بست إشكالات. الإشكال الرابع كان ما هو؟ اجتماع مالكيتين، تمام؟ ثم أشكل بإشكال آخر، هذا الإشكال الآخر يشمل ما نحن فيه لو ما يشمل؟ هو إذا كان الإشكال في مطلق البيع الفضولي فهو يرد على علينا أو لا؟
طبعا
يرد،
لأنها مسألة من مسألة البيع الفضولي.
ليش المفروض؟
لأنها مسألة من مسألة
ما يثبت للأعام يثبت ما يثبت للمطلق يثبت للأخص. مسألتنا يعني إحدى فرضيات أو تطبيقات الفضولي المطلق. فالإشكال الذي يرد على الفضولي المطلق يرد على مسألتنا. فصار المحقق التستري شنو جاب؟ إشكالين على مسألتنا. تمام؟ نعم الثاني أجاب عنه بس بالتالي هو إشكالين. أجل المصنف يقول سأعينك يا تستري، أعينك راح أجيب لك إشكال ثالث على مسألتنا، وهو قبل ما أجي وهو شنو الإشكال الأول؟ اجتماع مالكية المشتري مع مالكية المالك الأصلي.
نعم.
الإشكال الثاني اجتماع مالكية المشتري مع مالكية المجيز.
نعم.
الآن المصنف يقول وهناك إشكال ثالث على مبناك يا تستري، وهو اجتماع ثلاث مالكيات على مملوك واحد أو على ملك واحد. ما هي هذه المالكيات الثلاثة؟ وأي ظرف وأي زمان اجتمعت؟ هاي مهمة. قبل العقد الثاني، مثال أخو ما نسيته، سبيت عقد فضولي، الأحد عقد ثاني اشترى الفضولي من المالك الأصلي، الاثنين إجازة. قبل العقد الثاني، قبل يوم الأحد، قبيل الأحد، من بعد العقد الأول إلى العقد الثاني، هاي الفترة اجتمع على الكتاب على المبيع ثلاث مالكيات. طب الأولى مالكية المالك الأصلي، هاي شنو دليلها؟ نفس المقدمات اللي هو بيانها التستري، اللي هي باختصار باختصار أن البيع الثاني موقوف على أن يكون المالك الأصلي مالك كي ينقل. فإذا قبل البيع الثاني الكتاب مملوك لمن؟ للمالك الأصلي. المملوك المالكية الثانية مالكية المشتري، هاي منين شنو دليلها؟ يقول ما كاشفيت الإجازة، أحسنتم. الإجازة على مبنى اللي اعتمده التستري وهي الكاشفية الحقيقية، الإجازة تكشف عن انتقال ملكية المبيع للمشتري من حين العقد الأول، من حين العقد الأول وتستمر. فإذا قبل العقد الثاني الكتاب مملوك لمن؟ للمشتري، وقبل شوية كان للمالك الأصلي والآن للمشتري. خب الثالث منه الفضولي، مالكية الفضولي، الفضولي هذا اللي هو صار مشتري ثاني، واللي هو صار مالك جديد، واللي هو مجاز المجيز، هذا يعني هو مو بس سوى المشكلة وهم جمع العناوين كلها، هو بائع أول في العقد الأول وهو مشتري ثاني في العقد الثاني وهو مالك جديد، على اعتبار عندنا المالك الأصلي مالك أول، هو صار مالك جديد مالك ثاني، وهو مجيز على اعتبار بعد ما ملك هو اللي أجاز العقد. هذا الفضولي اللي هو مجيز يملك الكتاب قبل العقد الثاني أيضا، يعني من حين العقد الأول وما بعد. هاي شلون؟ هاي شلون صارت؟
بمقتضى
الكشف. لا كشف كشفت
إذا أجاز الفضول يوم الاثنين شيخنا، ألا يكشف أن المشتري منه يوم السبت كان مالكا أيضا بعد الشراء الثاني؟
المشتري صار مالك.
نعم.
أما هو الفضول شلون صار مالك؟ هو شلون مالك؟
بمقتضى الشراء يوم الأحد.
احنا نقول السبت مالك، نقول السبت مالك الى العقد الثاني، من حين العقد الثاني خلاص بعد ما عندنا مشكله، انتقلت صار عندي بس مالك مشتري مالك واحد وهو الفضولي المجيز. لا قابلها قابلها من يوم السبت الى ما بعد السبت. هنا اكو دعوه على ان الفضولي مالك. شلون هذه؟ كيف نوجهها؟ قال صحة العقد بالإجازة، صحة العقد الفضولي بالإجازة يعني أن المبيع يخرج من ملك المجيز لملك المشتري، ولا أنت كيف حكمت بصحة البيع؟ ما معنى صحة البيع بالإجازة؟ صحة البيع بالإجازة يعني أن المبيع دخل في ملك المشتري. خب دخل في ملك المشتري منين خرج؟ من أي ملكية؟ من ملكية المجيز. ولا ما نفترض، ما ممكن أن نفترض المجيز أجنبي عن المبيع. فإذا بعد العقد الأول وقبل العقد الثاني عندنا مالكية المالك الأصلي ومالكية المشتري الأول ومالكية المجيز، ثلاث مالكيات. صار واضح؟
مالكية المجيز
نعم،
مالكية المجيز الآن ليس واضحا،
ليس واضحا.
مالكية المالك الأصلي واضح، مالكية المشتري
واضح، مالكية المالك المالكية المجيز مو واضحة. أولا لا تحاولون أن تصورون هالقضية حقيقية وواقعية وصحيحة، لا لا هو إشكال. ثانيا ما سنقوله من لازم هو نتيجة ما يلتزم به التستري، المبنى الذي يلتزم به التستري، وليس بالضرورة أن نتعقله نحن، وإنما قاعدة التزمها التستري تنتج نتيجة هو أيضا إذا التفت لا يقبل بها. واضح حسن. ثالثا تصوير المالكية المجيز وهو الفضولي في العقد الأول. حينما تقولون العقد الأول يصح بإجازة الفضول المالك، فالذي أجاز من هو؟ احنا بثانا منه زيد. احنا شفت رضنا زيد باع كتاب عمرو يوم السبت فضولا لخالد، ثم يوم الأحد زيد اشتوى اشترى من عمرو، يوم الاثنين زيد أجاز. زيد أجاز المن؟ أجاز العقد مع خالد، وهو باع الخالد يوم السبت. زيد حينما أجاز البيع لخالد صح البيع مع خالد وانتقل الكتاب لملك خالد، دخل في ملك خالد. سؤال، خرج الكتاب من ملك من ودخل في ملك خالد؟ القاعدة تقول من ملك المجيز. الذي له حق الإجازة هو المالك، وبإجازته وبإجازة المالك يخرج المبيع من ملكه بإجازته ويدخل في ملك المشتري. هكذا القاعدة تقول. في كل عقد فضولي الإجازة تكشف عن خروج المبيع من ملك المجيز لملك المشتري. هاي القاعدة تقول هكذا. إذا طبقناها في المقام، المجيز من هو؟ زيد الفضولي الأول، البائع الأول، المشتري الثاني، المالك الجديد، هذا كله، هاي العناوين المن للشخص الذي قام بالبيع يوم السبت وهو المجيز. إذا زيد أجاز البيع الأول وصح العقد الأول، صح البيع الفضولي الأول بإجازة زيد، هذا يعني أن زيد مالك، وإلا لا نتعقل، لا يصح أن يكون زيد مجيز والكتاب يخرج من ملك غيره إلى ملك المشتري. هو أحسنتم، إذا ما مالك يعني باقي فضولي، وإذا هو فضول بعد ما يحتاج إجازة، هو خلص من منا إلى كافي. صار واضح شيخنا؟
شيخنا هاي الإجازة ممكن نقول هاي يعني عفوا المالكية غير متصورة،
غير متصورة على الواقع والحقيقة والصحيح والصواب وما تريد أن يعني خب شنو
شيخنا؟ يعني إحنا نشترط بال يعني حتى تكون الإجازة ناخذة نشترط تكون تحصل المالكية، فالمالكية حتى لو تحصل آن ما راح تصح الإجازة، والحال يعني
أنه
في حين
الإجازة
كان مالك.
لا جابون على القاعدة العامة اللي تقول هاي عندكم نقض بها أن صحة العقد بإجازة المجيز يعني خروج المبيع من ملك المجيز، سآنا ما ساعة ما هذا ما يأثر، بس بالنتيجة من
لا آنا ما يكفي،
ما يكفي
يكفي. احنا والحال في حين الإجازة هو كان مالك،
لا 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 هذا غير شيء صار
مالك.
لا احنا نفترض انه بالاجازه الكتاب انتقل من حين العقد الاول، تمام؟ حين العقد الاول
اجازه يوم السبت،
اي حين العقد الاول زيد مالك، شفت؟ غير حتى صار الكتاب يخرج من ملك المجيز الى ملك المشتري. انتوا افترضتوا انه متى دخل في ملك المشتري بالاجازه؟ شو وقت دخل؟
يعني مو شرط في حين العقد، لا بعد العقد.
هاي هذا الجواب، لا هذا جواب المصنف. انت تقولون انتقل انا ما بعد العقد الثاني، لا
بعد العقد الاول مثلا يوم السبت.
اي بعد العقد الاول،
العقد الاول يوم السبت.
اول مره جاوبوني هذه. متى دخل الكتاب في ملك المشتري خالد؟ متى دخل؟ يوم السبت بالعقد الاول. حين العقد لو قبل بعد؟ حين العقد. ما عندنا طبعا احنا انه المبيع المعين مثلا يخرج من الملكيه ويبقى معلق وين يدخل، لا هو عين خروجه دخوله في ملك الاخر. فالان الذي تفرضه دخل في ملك خالد هو نفس الان اللي خرج من ملك المجيز. فاذا افترضت ان الاجازه تكشف عن ملكية المشتري حين العقد الأول، يعني حين العقد الأول كان زيد يملك المجيز يملك الكتاب، بحيث يخرج الكتاب من ملكية زيد المجيز إلى ملكية خالد المشتري، تمام؟ اللي تتفضلون به هذا جواب المصنف، أنه المالك الجديد أو الفضولي يملك آنا ما بعد العقد الثاني. إذن هذا هو الإشكال الثاني. نعم.
بالنسبة للمالكية تصور مالكية الثنتين، يعني مالكية المالك الأصلي هذا لا إشكال.
أي هم راح تقولون من تعقل ثلاثتهم؟ أي نعم هو الإشكال.
لا عفوا.
نعم.
أنه صورت تحقق ملكية البائع الفضولي بمقتضى أنه كونه مالكا للإجازة.
مجيز باعتباره مجيز.
باعتبار أنه مجيز فهو لا بد أن يكون مالك، ولكن معنى الإجازة هو تحقق الإجازة الانتقال من ملك إلى ملك آخر، فيبقى يعني مهما حاولنا المفروض أن نفرض ملكية واحدة، فإما أن يجيز البائع الفضولي فتنتقل الملكية إلى المشتري، وإما أن لا يجيز المالك الفضولي.
لا افترضنا أجاز، أجاز
أجاز فخلص يعني انتقل الملكية، انتقلت الملكية إلى المشتري.
إيه فإذا هو خالد كان مالك،
فكان مالك المشتري غير مالك، أجاز انتهت ملكية الفضولي حصلت ملكية جديدة اللي هي للمشتري.
اي فاذا هو هذا فقط
شيخنا،
منو منو
المالك الاصلي والمشتري؟ بس
مالك الاصلي والمشتري.
نعم.
والمالك الجديد المجيز،
المجيز المجيز قبل ما يجيز كان هو المالك، فعندنا ملكيتين، بعد ما اجاز انتهت ملكيته وصارت ملكيه جديده للمشتري.
اي فبالتالي هو هذا كافي. تبع شنو
نحن اشكلنا على اساس شيخنا اجتماع ثلاثه ملكيات وليس تعاقب.
خلينا نجي حين العقد الأول.
نعم.
المالك الأصلي مالك.
نعم.
والمشتري.
وهم المشتري.
أي.
لا ليس مالك.
حين العقد الأول.
حين العقد لا ليس مالك.
إذا كان الإجازة كاشفة ماشي.
وتقول الإجازة كاشفة.
بعد العقد غير شيخنا. حين ما بعد العقد.
لا هاي بعد بعدية شنو يعني؟ شو بعدية زمانية؟ مش قد بعد يعني. وجاي يقول حين العقد يعني. خب هاي بعد لحظة.
نعم.
باللحظة الأولى وين كان؟
في ملكية المجيز.
وانتقلت الملكية المشتري هم بعد العقد بلحظة؟
نعم.
فصار ما صارت الإجازة كاشفة على انتقال الملكية حين العقد، صارت بعد العقد، بينما هم يقولون حين العقد.
من حين العقد؟
أقول لحظة بعبارة أخرى، أنتوا إذا دخلتوا بهيك مدخل كأنه ما راح تفكرون بالجواب. والمصنف يقول احنا مو الان في صدد جواب عندي، بس على القواعد اللي انت قلتوها المصنف يقول له اساسا المشكله كلها صراحة تجينا اساسا المشكله من التزامكم بالكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي راح يوقعنا بهذه المشاكل. احنا كل واحد نجي ننظر له، ننظر للمالك الاصلي باعتباره اجرى العقد الثاني فهو مالك قبل العقد الثاني مالك، المشتري باعتباره الكشف فهو قبل العقد الثاني مالك، المجيز باعتبار إجازته كاشفة وحقيقية، فكون الملكية تنتقل منه من من منه منه
من المجيز إلى المشتري.
إيه فقبل العقد الثاني أيضا المالك الجديد مالك.
فهو
هذا خلاص صار عند اجتماع.
لا عفوا من اللحظة واحد إلى اللحظة التي وقع فيها العقد.
أقول هذا راح تجاوبون بهالمدخل.
أنا أريد بس أتصور شلون اجتمع وين اجتمع الثلاث ملكيات
يعني. قبل العقد الثاني.
قبل العقد الثاني. فقبل العقد الثاني هنا زالت ملكية المجيس وحصلت ملكية المشتري.
زالت ملكية المجيس.
ونعم وحصلت ملكية المشتري. فيعني من اللحظة الأولى إلى العقد الثاني هذه ملكية مشتري وملكية مشتري.
والمجيز ما مالك؟
المجيز لا ما مالك.
فشلون أجاز؟
كان مالك حين العقد.
فحين ما أجاز هو مالك لو مو مالك؟
فعند اللحظة الأولى.
حين ما أجاز هو مالك لو مو مالك؟
كان مالك.
بس حين ما أجاز. من أجاز هو مالك لو ما مالك؟ بس التفتوا ياه المباني ربما تنسوها. بناء على الكشف الحقيقي الملكية تبقى على المالك المجيز إلى حين الإجازة. حين الإجازة هي شرط متأخر. حين الإجازة إذا صدرت الإجازة تجعل العقد مؤثرا من حينه. إذا تذكرون جبنا مثال أنه ما أدري يعني السيارة أو مثلاً الثلاجة أو فتشي يكون أصلح ليها ومن الأسبوع الماضي يكون تجمد لي. ذكرون مثلاً تقول أنا ما أعقلها باطل. أقول هذا بس أنت ما تعقلها باطل بس هذا هو المبنى. هيك العقد يوم السبت الفضولي، الإجازة يوم الاثنين. من يوم السبت إلى يوم الاثنين ملكية الملكية المن عد من الملكية عند المجيز ولا ما صار مجيز. وعلى الكشف الحقيقي حين الإجازة تكون الإجازة تقلب تبدل تغير العقد من كونه غير مؤثر يوم السبت إلى كونه مؤثرا يوم السبت. يوم الاثنين يصير السبت مؤثر. فإذا من يوم الاثنين من يوم السبت إلى يوم الاثنين الكتاب في ملك منه؟ في ملك المجيز. بصدور الإجازة يوم السبت يخرج من ملكية المجيز إلى ملكية المشتري. إذا أجيت أنا جاي أفكر قبل الإجازة بلحظة، قبل الإجازة بلحظة الكتاب كان وين؟ في ملك المجيز. بالإجازة خرج من ملكيته. من خرج من ملكيته بطل يعني هو يوم الأحد حين العقد الثاني بطل أنه في ملك المجيز؟ لا، هو في ملك المجيز. الإشكال القصار ثالث. ثالث قول التستري، قال التستري يقول قال التستري أن الإجازة لا تتوقف على الملكية الواقعية وإنما يكفي فيها الملكية الظاهرية. يقول المصنف التفريق بين الإجازة وبين العقد الثاني بكفاية الملك الظاهري في الإجازة وضرورة الملك الواقعي في العقد الثاني تفريق بلا وجه، تفريق بلا دليل، فهو تحكم. إذ لا وجه بعد افتراض أن كلا من الإجازة والعقد الثاني تصرف مالي، تصرف ناقل. غاية الأمر أن العقد الثاني يؤثر بنفسه من حينه وأما الإجازة فتؤثر بالعقد الأول من حين العقد الأول وإلا هي مؤثر. فيفترض أن كلا منهما بوزان واحد كيف فرقت أيها التستري وقلت بكفاية الملك الظاهري في الإجازة وعدم كفاية الظاهري وضرورة الملك الواقعي في العقد الثاني؟ واضح؟ هذا الإشكال الثالث. واضح إن شاء الله. نروح على الرابع. أنتوا أصلاً ببالكم جواب التستري حينما قال بأنه تجتمع مالكيتان، مالكية المشتري ومالكية المالك الأصلي في المطلق. ها جو قال مو مشكلة هذا، لأنهم الإجازة عبر عنها بأنه رفع حق إسقاط حق فيكفي فيها الملك الظاهري. المصنف هنا يجي يسأل لماذا الإجازة يكتفى فيها في الوقع بالملك الظاهري؟ ليش؟ شنو الوجه؟ بالنسبة للعقد الثاني ضرورة الملك الواقعي هذا واضح مسلم. الإجازة تصرف مالي أو ليس بتصرف مالي؟
تصرف مالي.
تصرف مالي مو مجرد هيك اعتبار جزافي بالعراء برا، لا هو تصرف مالي يترتب عليها أثر أو لا يترتب عليها أثر، والأثر هو انتقال الملكية أو لا؟ الأثر هو انتقال الملكية أو لا؟ فإذا كانت الإجازة لا يشترط فيها الملك الواقعي، كيف أثرت انتقال الملك الواقعي؟ أنتم مفترضين أن الإجازة تؤثر انتقال الملكية واقعا في العقد الأول. الملكية في العقد الأول تنتقل من ما أدري فلان إلى المشتري، تنتقل في إلى ملكية المشتري، تمام؟ انتقال حقيقي واقعي لو هيك ظاهري فعلا دخلت في ملكية المشتري أو لا؟ شو جاوبون؟ الإجازة فعلا واقعا تؤثر نقل الكتاب، نقل المبيع لملك المشتري من حين العقد الأول، فإذا الإجازة تؤثر أثرا واقعيا، فكيف تقول بأنها لا يشترط فيها الملكية الواقعية؟ لم تبرز لنا وجها. فهذا تحكم أن تجي تفرق تقول العقد الثاني يشترط فيه الملكية الواقعية بينما الإجازة لا يشترط فيها الملكية الواقعية، هذا قول بلا دليل على تحكم. صار واضح إن شاء الله. الإشكال الرابع، لا معنى لقول تستري أن الإجازة إسقاط حق، حيث علل كفاية الملك الظاهري للإجازة بأن الإجازة إسقاط حق. يقول المصنف هذا التعبير لا معنى له. من الذي نقل البحث والحديث للحقوق؟ كلامنا في الملكية. العين مملوكة لأحد تنتقل لآخر، المجيز مالك بالإجازة تخرج الملكية، تخرج المبيع منه لغيره. الكلام كله في الملكيات. حق من أين جاء تفسير الإجازة بأنه رفع حق؟ حق ماذا؟ حق أي شيء؟ لا معنى لتعبير التستري بأن الإجازة شنو؟ رفع حق، إذ لم يكن البحث والكلام في الحقوق لا من قريب ولا من بعيد، إنما الكلام في ملكيات. صار واضح إن شاء الله. فضلا نفس الإشكال، فضلا عن أن إسقاط الحق فرع ثبوت الحق، إسقاط شيء فرع ثبوته، أين الحق ولمن ثبت وبما ثبته؟ واضح إن شاء الله. الإشكال اللاحق، لو سلمنا كفاية الملك الظاهري، لو سلمنا كفاية الملك الظاهري في صحة الإجازة، واضح هذا بعد إشكال تنزلي لو سلمنا كفاية الملك الظاهري في صحة الإجازة. فإن الملكية الظاهرية تكفي ما لم ينكشف الواقع كما هو شأن كل حكم ظاهري، إذ الأحكام الظاهرية مطلقا لها الأثر وتثبت لها الحجية ما لم ينكشف الواقع. أما في المقام حيث صدرت الإجازة وانكشف الواقع فلا معنى لافتراض ملكية ظاهرية. صار واضح؟ يعني بناء على اجتماع مالكيتين على مطلق العقد الفضولي قبل الإجازة، مالكية المشتري ومالكية المالك الأصلي. مالكية المشتري واقعية باعتبار شنو؟ كشف الإجازة عن انتقال الملك من حين العقد الفضولي. مالكية المالك الأصلي المجيز هنا المستري شنو قال؟ قال هاي ثبتت بالاستصحاب ظاهري. تمام؟ المصنف كأنه ما يسأل التستري الإجازة صدرت لو ما صدرت، وبصدور الإجازة علمنا بالواقع،
نعم،
وتبين أنه في الواقع الملكية للمشتري. تمام؟
نعم.
فبعد شنو تقول
ملكية
ظاهرية؟ ماكو ملكية ظاهرية. الملكية الظاهرية يستند لها ما لم ينكشف الواقع. أما إذا كشف الواقع ما له معنى بعد ملكية ظاهرية. تقول خب ومتى نرتب الأثر على الملكية الظاهرية؟ نقول في الفترة التي قبل أن يجيز، يحق مثلا هو لنفس المالك أن يتصرف. البحوث اللي تقدمت أنه هذا ما أدري أنا، المالك مسافر راح يجيز لو ما يجيز، أنا أرتب على أنه ماكو إجازة، أستصحب عدم الإجازة، أستصحب بقاء الملك عندي وأتصرف بعض التصرفات بمقتضى الحكم الظاهري. إذا أجى المجيز وأجاز يتبين هذا الملك مو إلي، فالمنافع المستوفات وكذا بعد البحوث المتقدمة. أما بعد ما صدرت الإجازة وتبين أنه الملكية الواقعية للمشتري، بعد ماكو ملكية ثانية، هي ملكية واحدة. صار واضح؟ الإشكال الآخر. نعم.
ما شاء الله.
خب وقتها ما يسع مباشرة ثالثا، هذا كله كان ثانيا. إيه ثانيا عوف. لا لا مو إشكال، هذا كلهن كل هاي نقطة ثانية. ثالثا يقول المصنف هذا كله ترتب ونتج من التزام المشهور بالإجازة بمعنى الكشف الحقيقي. هاي الإشكالات كلها من ترتبت؟ لأن المشهور فسر الإجازة بالكشف الحقيقي. أما نحن من المصنف، أما نحن حيث قلنا بالكشف الحكمي، وهو شنو الكشف الحكمي؟ ما تسأله الملكية تبقى وإنما تنتقل بعض آثار الملكية الممكنة، فلا يرد شيء من هذه الإشكالات، فتأمل في دفعها. قال لا هو على قش، هو التستري أشكل على منه، أشكل على المشهور، هو نفس التستري ولو التزام التنزلي. إحنا يعني المصنف يشكل هذه الإشكالات. نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي، يعني الإشكال اللي هو اعتبر إشكال عام على مطلق البيع الفضولي، على القول بالكشف مو على النقل. أساسا على النقل ما عندنا مشكلة، لأن بالنقل شو وقت الملكية تصير؟ بعد الإجازة، بالإجازة. فقبل الإجازة ما عندنا إلا مالكية واحدة، المالك الأصلي، والقضية سهلة. لكن على الكشف هو اللي تجينا هاي الإشكالات، وهو كون الملك حال الإجازة. هذا الإشكال، وهو كون الملك يعني المبيع حال الإجازة للمجيز وللمشتري معا. للمجيز اللي هو المالك الأصلي، اللي هو في 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 مطلق الفضولي المالك الأصلي نفسه المجيز، فلذلك سماه المجيز. ليش؟ لأنه يريد يفرق عن الحالة الثانية. الحالة الثانية هم مالك أصلي بس مو مجيز، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا. وهذا إشكال آخر، هاي أول إشكال. التستري اعتبره نفس الإشكال، المصنف يقول له لا، ذا الإشكالين مشكل واحد. وهذا إشكال آخر تعرض التستري لاندفاعه أخيرا، يعني بعد ما الإشكال بين أصل الإشكال اللي هو الوجه الرابع أشكال بين قلت إحنا سوينا، نعم، تعرض لاندفاعه أخيرا غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، غير الإشكال اللي هو اجتماع مالكية المالك الأصلي والمشتري، وهو الإشكال الأخير اللي رتب عليه رتبهم استنتجه من المقدمات، وهو لزوم كون الملك يعني المبيع للمالك الأصلي وللمشتري. هنا سمى مالك أصلي بس هو مو المجيز. نعم يلزم من ضم هذا، يقول أنا هم خل أعينك بعدك إشكال آخر راح نضم الإشكالات الثانية، صار عندنا ثلاث ملاك. نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة مسألتنا على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني. لاحظوا قبل العقد الثاني ثلاث ملاك صاروا لوجوب التزام، راح يبين منهم الملاك الثلاثة وليش. ما أولا هاي مالكية المالك الأصلي، هذا الأول مالكية المالك الأصلي. ليش هذا المالك الأصلي مالك؟ حتى يصح العقد الثاني، لأنه هو مبائع والبائع يكون مالك. هاي مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني. اثنين مالكية المشتري له للمبيع. ليش هذا يكون مالك يصير مالك؟ لأن الإجازة تكشف عن ذلك، تكشف عن ملكية المشتري. ومالكية العاقد الثالث، المالك الثالث، ومالكية العاقد، هاي ركز بها جديدة، ومالكية العاقد له. العاقد من هو؟ الفضولي في مسألتنا، له العاقد له لنفسه. ليش يكون هذا يصير مالك؟ لأن ملك المشتري الأول لابد أن يكون عن ملكه. المال المشتري الأول ملك المبيع، من من ملك؟ من من ملك؟ ملك من المجيز، وعندنا الفضول هو مجيز، فخلاص إذن منه. وإلا لم ينفع، وإلا لو لم يملك الفضولي، لو لم يكن الفضولي مالكا لم تنفع، أو لم ينفع، لم تنفع إجازته، إجازة الفضولي اللي هو صار مالك جديد. إذا مو مالك إجازته مو نافعة، لأنه الإجازة تنفع إذا صار مالكا من في ملكه من حين العقد. ليش؟ لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره. ماكو واحد آخر أجنبي هو اللي يجيز وتنتقل ملكية من فلان الفلان، لا، هذا ما من ملكية المجيز إلى المشتري. ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي اللي هو شنو قلته، وقال ظاهر وواقعي لا يسمن ولا يغني، هذا إشكال باطل. شنو؟ لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، يعني كشفت على أنه ليس بمالك، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي. شنو مالك؟ ملكية ظاهرية. شنو ملكية ظاهرية؟ يكون يصير مالك حقيقي واقعي. هذا واضح الإشكال. بعد من الإشكال آخر، والمالك الظاهري، المالك الظاهري إنما تجدي إنما تجدي إجازته إذا لم ينكشف كونه غيره مالكا، يعني إذا بقينا جاهلين بالواقع. أما إذا انكشف الواقع، إذا لم ينكشف كون غيره، كون غير المالك الظاهري، واللي هو منه غير المالك الظاهري المشتري، إنما تجدي إجازة المالك الظاهري إذا لم ينكشف الواقع، إذا لم ينكشف كون المشتري مالكا حين الإجازة. أما إذا تبين عرفنا بالواقع أن المشتري مالك حين الإجازة حين العقد، خلاص بعد لا أثر ولا وجود للحكم الظاهري. ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالكي لم تنفع إجازته. هذا اللي بنانا صوغة بإشكال آخر بس على السريع، حسا على السريع لو ما عندنا وقت. إذا افترضنا جناب الشيخ باع الكتاب مالتي، ركزوا على السريع، الشيخ اشتوى باع الكتاب مالتي مال ما أدري فضولي، إجوا وقالوا لي خوش بيع باعوا كتابك، أنا قلت لهم يلا أجزتوا. ورا يوم قالوا لي دقيقة هذا كتاب تمنلك، قلت لهم هذا إرث من والدي، قالوا لا تبين والدك مو ميت كان مسافر، تفت مو أنه مات ورجع، إيه غير شكل هذا، لا تبين مسافر وطال سفره وكان بنانا ميت وتوزعنا التركة، تبين والدي موجود فأنا مالك الكتاب. خب أنا إجازتي بعد لها قيمة؟
لا ما
لها. خب هذا البيع باطل لو نروح ندور إجازة المالك الأصلي، نروح ندور المالك اللي تبين حي، نقول هذا العقد تجيزه لو مجيزه. فهنا نجي يقول هاي إجازة عن الشخص الأجنبي لها أثر؟
لا.
لاحظ قال ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته. فإذا هنا جاءت المكشف الواقع وتبين أن هذه الإجازة صادرة من غير المالك بعد لها قيمة، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. ثم أن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني، هذا كله بيناه بس عبارة على السريع، ثم أن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الصوري الظاهري في العقد الأول دون العقد الثاني تحكم صرف. ليش؟ ما له وجه، ما كنت في الدليل يفرقنا بين الإجازة والعاقد، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط الحق. ها إشكال آخر، ومن جبت لنا حق إسقاط حق وكلامنا في الملكيات، من جبت الحق؟ فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا، هو أساسا تبين مو مالك المجيز بالإجازة، تبين الملك أنت من انتقل للمشتري، فتبين واقعا هو غير مالك. إذا هو غير مالك ثبتت الحق منه، شي سقط بعد إذا هو غير مالك، مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبداية، أصلا مو ملك عن رفع اليد عن الحق، رفع يد عن ملك مو عن حق، ما عندنا كلام بالحقوق بالملكيات. والتحقيق أن الإشكال إنما نشأ، هذا الإشكالات كلها إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، على أن الإجازة إذا كانت حقيقية ترد كل هذه الإشكالات، من كونها شرطا، لاحظ شيخ ورد، شرطا شنو؟ متأخرا يوجب حدوثه تأثير، يوجب حدوث الإجازة تأثير السبب المتقدم وهو العقد المتقدم من زمانه، من زمان العقد المتقدم. الخامس غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله.